أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 30، أي إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه. هاي قلناكم بها رواية تدل عليها، قرأنا الرواية في الدرس السابق، مشى في ركوعه أو بعده، هذا قلنا ما الذي وراء، ماكو رواية نص خاص، لم تتعرض الروايات والنصوص إلى المشي بعد الركوع. أو في سجوده، يمشي في سجوده، هذا هم قلنا بأنه الروايات لا تتعرض له، لم تذكره. أو بعده، يقول هذا وصلنا إلى أو بعده، بعده يعني بعد شنو؟ بعد السجود، يعني قال أو في سجوده أو بعده يعني بعد السجود. بعدين يقول أو بين السجدتين أو بعدهما، أو بين السجدتين أو بعدهما يعني بعد السجدتين. الظاهر أنه أكو يعني أكو الزيادة في هذا كما نبه على ذلك، أو الظاهر هنا سائدة بمعنى أنه يتشفي العبارة أو في سجوده أو بعده بعد السجود. أي بعد السجود تشمل فرضين، بين السجدتين وبعد السجدتين، في العبارة ينبغي أن تكون هكذا، أو بعده بين السجدتين، مو أو بين السجدتين، أو بعده بين، أو بعده بين السجدتين، أو بعده أو بعدهما، أو بعدهما يعني بعد السجدتين، مو أنه أقعدنا بعد السجود وعدنا بين السجدتين وعدنا بعد السجدتين. ما هو بعده هو عبارة عن شنو؟ إما بين السجدتين وإما بعد السجدتين. هذه هم النصوص لا تتعرض لذلك، يعني هاي مسألة الالتحاق بالجماعة بالمشي بعد السجود بين السجدتين أو بعد السجدتين هم ما تتعرض لها بشكل واضح الروايات. ثم يقول أو حال القيام بالثانية، يعني هو يركع ويسجد، ثم عندما يقوم للركعة الثانية بعد قيام الإمام إليها هو يمشي ويلتحق بالصف، أو حال القيام إلى الثانية إلى الصف. هاي إلى الصف متعلقة بمشى، وفي البداية قال شنو؟ ثم مشى في ركوعه أو سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو مشى إلى من مشى؟ إلى الصف، ومتعلقة به قوله ثم مشى. هاي حال القيام للركعة الثانية أن يلتحق بالجماعة بأن يمشي، حال القيام للركعة الثانية هذا يمكن أن يستفاد من بعض الروايات. نقرأ هاي الروايات، هاي الروايات موجودة في نفس الباب وهو باب 46 من أبواب صلاة الجماعة. الرواية الأولى هي الحديث الثاني في هذا الباب، اللي هي صحيحة معاوية بن وهب، قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا هم المصلين، فركع وحده، ركع وحده قبل أن يوصل إلى الصفوف، ثم سجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف. مش وقت قام ولحق بالصفوف، التحاق متى كان؟ بعد قيامه للركعة الثانية. ظاهرا كان دون الصفوف، فلما كان دون الصفوف ركعوا، فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف. ففيها يستفاد منها ماذا؟ من جواز الالتحاق بعد ماذا؟ حين القيام لمن إلى الركعة الثانية. هذه رواية. رواية ثانية اللي هي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هي حديث الثالث في الباب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، إذا خفت أن يرفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه، من رفع رأسه؟ الإمام رفع رأسه من الركوع، ما افترض أن الإمام ساجد، وإنما افترض أن الإمام راكع، والإمام راكع يقول فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه يعني رفع الإمام رأسه من الركوع، وعندما يرفع الإمام رأسه من الركوع وين يروح؟ يروح للسجود قارن، رفع رأسه، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك. الرواية تقول إذا هو راح للسجود التأزج شنو؟ في مكانك، فاسجد مكانك. فإذا قام، من قام؟ الإمام يعني، فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. الرواية هكذا، فاسجد مكانك، إذا رفع الإمام رأسه من السجود التأزج مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، قام الإمام للركعة الثانية فالحق بالصف، فإذا جلس الإمام بعد رفع رأسه من السجود جلس يقول فاجلس مكانك، مو أنه شنو تلتحق به، اجلس مكانك، ثم بعد ذلك فإذا قام فالحق بالصف، فكأن الالتحاق بالصف لا يكون إلا حين القيام، إلا حين القيام. هذه الرواية الثانية أيضا فيها دلالة في الجملة على ماذا؟ على الالتحاق بعد ماذا؟ بعد حين القيام إلى الركعة الثانية. الرواية الأخيرة الموجودة في المقام اللي نقرأها هي الحديث الخامس في الباب، وهي موثقة لإسحاق بن عمار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد. تلاحظون الرواية كلها بها المسجد، يعني التركيز على المسجد، أدخل المسجد، لعله باعتبار أن الصلاة هناك كانت تكون عادة في ماذا؟ في المساجد، وإلا ما في احتمال اختصاص هذا الحكم بالصلاة في ماذا؟ في المسجد، بمعنى أنه لو كان صلاة في الصحراء يعني لا يثبت هذا الحكم، هو بعيد، لعله باعتبار أن المتعارف في ذات الزمان هو الصلاة في المسجد. على كل حال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد وقد ركع الإمام، فأركع ركوعه، فأركع بركوعه وأنا وحدي، أركع بركوع الإمام، لكن أنا شنو وحدي، يفهم منك أنه هو بعد ما واصل المن للجماعة بالصفوف، فأركع بركوع وأنا وحدي، وأسجد يعني شنو أيضا وأنا وحدي. فإذا رفعت رأسي يعني من السجود، أي شيء أصنع بعد أن يرفع رأسه من السجود؟ أي شيء أصنع؟ فقال قم فاذهب إليهم، وسجد وخلص، إلا قم فاذهب شنو إليهم، يعني التحق بهم على القيام إلى الركعة الثانية. فإن كانوا قياما فقم معهم، التحق بهم في شنو في القيام، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم، لكن الالتحاق يكون ماذا؟ بعد قيامه، بعد أن يفرق من السجود بعد قيامه يلتحق بهم، فيكون الالتحاق حال القيام إلى الركعة الثانية. هذه الرواية الثالثة الموجودة في المقام. أقول أنه حتى لو فرضنا أنه أمكن استفادة جواز الالتحاق في حال هاي الأحوال المذكورة في هذه، في حال القيام للركعة الثانية، في حال القيام للركعة الثانية، خلينا نفترض بعد السجود هم يشمل، حتى لو فرضنا شمل دلالة الروايات على جواز الالتحاق في هذه الحالات، لكنه تبقى بعض الموارد المتقدمة بلا دليل، وأهمها وأوضحها هو المشي حال السجود اللي ذكر السيد الماتن. المشي حال السجود ما يمكن أن يفهم من هذه الروايات، ما يفهم من هذه الروايات المشي بحال السجود. أرسل الروايات بعد القيام بعد السجود، حينئذ يكون شنو يلتحق بالصار، أما الالتحاق بالصف حال السجود لا يكاد يفهم لا من تلك الروايات السابقة ولا من هذه الروايات التي قرأناها، لأنها غير مذكورة في هذه الروايات. فكيف يمكن، هذا السؤال ينطرح من بحثة، أنه كيف يمكن إثبات جواز الالتحاق في هذه الحالات مع عدم تعرض النصوص لها؟ بني حتى في عاد السجود وقاعد يفرق القيام أنا وحدي أركع وأسجد، يعني هو فرغ عن شنو؟ عن الركوع وعن السجود. نقرأ الرواية من أول. أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد، يعني فرض أنه شنو سجد أيضا. فإذا رفعت رأسي، يعني رفعت رأسي منين؟ من السجود، كملت السجود، أي شيء أصنع؟ قال قم فاذهب إليه، قم فاذهب إليه. هذا هل هناك شيء يمكن أن نستدل به على شمول الحكم لكل الحالات التي ذكرها السيد الماتن أو لا؟ هنا تذكر وجوه لإثبات ذلك، أنه ما نحتاج إلى شنو إلى أن تتعرض الروايات لكل الحالات، لأنه يمكن إثبات جواز الالتحاق في كل هذه الحالات وإن لم تتعرض لها النصوص. الوجه الأول اللي يذكر في المقام وهو مذكور في كلماتهم هو الاستناد إلى ما دل على جواز المشي إلى القبلة في أثناء الصلاة. أكد لي رواية سنقرأها تدل على جواز المشي في أثناء الصلاة، لكن المشي لمن؟ إلى القبلة، مو بعكس القبلة، في أثناء الصلاة. فيستدل بهذه الرواية على أنه هذه الأمور كلها جائزة، لأن يعني هذا بالنتيجة عندما عندما يمشي في هذه الحالات يمشي إلى القبلة، وأنه يمشي بعكس القبلة يتجه إلى القبلة حتى يلتحق بالصفوف. فهذه الرواية تكون دالة على الرواية هي عبارة عن الحديث الخامس في الباب نفسه لما قرأنا، وهي رواية تامة سندا صحيحة لمحمد بن مسلم. قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة، في الصلاة يتأخر. قال: لا، لا يجوز له أن يتأخر. قلت: فيتقدم؟ قال: نعم، ماشيا إلى القبلة. فيجوز له أن يمشي إلى القبلة في أثناء الصلاة متقدما. وهذا متحقق في محل الكلام، ومن نتيجة هذا ماذا يفعل؟ يتجه إلى القبلة، سواء التحق في 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 أثناء قيامه، بعد سجوده، بعد الكذا، هذا كله يمكن فرض. ماذا فيشمله هذا الدليل بعبارة أخرى؟ أن قوله فمشى، إذا كان ماشي قبل يجوز له المشي، حينئذ هذا يشمل كل هذه الحالات الموجودة. هذا دليل يكون على الجواز في هذه الحالات وإن لم تتعرض لها النصوص. هذا الدليل الأول. هذا الدليل يمكن التأمل به باعتبار أنه صدق على بعض الحالات، شلون يصدق على بعض الحالات؟ المفروض من الحالات التي ذكرها السيد الناتن هو المشي في حال السجود، مشى في سجود، مشى في سجود، شلون يصدق له؟ مشى علما إلى القبلة، يصدق المشي إلى القبلة الموجود في هذه الرواية. قلت له: الرجل يتأخر. قال: لا. قلت: فيتقدم. قال: نعم، ماشيا إلى القبلة. صدق ماشيا إلى القبلة على الالتحاق في أثناء السجود مشكل. من هنا يظهر أن تعبير السيد الماتن هو مشكل عندما يقول مشى في سجوده. شلون مشى في سجوده؟
يمشي على
بطن القرآن، يمشي على بطن، خلاف الظاهر. صدق هذا العنوان على على الالتحاق في أثناء السجود صعب جدا. هذا بين السجدتين نقدر نقول بأنه يقوم فيمشي حينئذ القبلة فيصدق هذا العنوان، لكن في حال السجود صعب صدقه، يكون صدقه غير واضح. زين، هذا الوجه الأول لإثبات الحكم في هذه الموارد. الوجه الثاني أن يستفاد ذلك من مجموع النصوص، كما يعبر السيد الحكيم في المستنسخ، يستفاد من مجموع النصوص. ما مبين شلون يستفاد من مجموع النصوص. أكو احتمال أن مقصوده هو ما ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي يذكر في الوجه لا بأس به، يقول بأنه النص دل على المشي للالتحاق بالصف في حال الركوع بلا اشكال. هاي صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها في الدرس السابق، واضحة صريحة، مشى وهو راكع، فدل النص على ذلك. هذا النص لو قلنا احنا وهذا النص ظاهره تعين ذلك، يتعين عليه ماذا؟ ان يمشي في حال الركوع. لانه يقول مشى وهو راكع، سأله ايش كذا كذا، قال: مشى وهو كبر وركع ومشى وهو راكع حتى يلتحق بالصفوف، أو كما قال عليه السلام. إذا لو بقينا نحن هذه الرواية التزمنا بتعين المشي في حال الركوع، لكن أكو روايات أخرى تامة سندا دلت على جواز الالتحاق في حال القيام إلى الركعة الثانية، وهي الرواية اللي قرأناها، والروايات تامة سندا وتامة دلالة أنه في حال القيام إلى الركعة الثانية أيضا يجوز ماذا؟ يجوز الالتحاق بالجماعة. هذا هم دليل. مقتضى الجمع العرفي يقول بين الدليلين، الدليل اللي يقول يعني اللي يذكر المشي في حال الركوع، والدليل اللي يذكر الالتحاق في حال القيام إلى الركعة الثانية، مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الالتزام بالتخيير. أنه يتخير بينهم كيف يلتحق في حال ركوع أو يلتحق شنو بعد أن يقوم إلى الركعة الثانية، فيكون مخيرا بينهما. مقتضى الجمع العرفي بينهما هو ذلك. إذا ثبت التخيير بينهما بأن كان المكلف مخير بين أن يلتحق في حال الركوع وبين أن يلتحق في حال القيام إلى الركعة الثانية، إذا ثبت هذا التخيير هو يكون دليل بحسب الفهم العرفي على جواز الالتحاق فيما بين هذين الحدين، يعني الركوع والقيام للركعة الثانية، أنه يكون دليل على جواز الالتحاق فيما بين هذين الحدين، لأن النص دل على جواز الالتحاق في الحد الأول يعني الركوع، والنص أيضا دل على ماذا؟ على جواز الالتحاق في الحد الثاني اللي هو القيام إلى الركعة الثانية. وهذا عرفا يفهم منا أنه يجوز الالتحاق فيما شنو؟ فيما بينهما. ولهذا يفهم منه عرفا جواز الالتحاق فيما بينهما. يعني بعبارة أخرى، من احتمل أن الالتحاق من أن الالتحاق بالجماعة فيما بين الحدين ممنوع ولا يجوز ولا يحقق الالتحاق بالجماعة، بينما الالتحاق بما بعد ذلك اللي هو أثناء القيام إلى الركعة الثانية هذا يكون شنو؟ جائز ويحقق ماذا؟ ويحقق الالتحاق. هذا يقول أصلا غير محتمل، وعليه فهذا يكون دليل على ماذا؟ على جواز الالتحاق في كل هذه الحالات، كل هذه الحالات. وقل لعل هذا هو مراد السيد الحكيم عندما قال يفهم من مجموع النصوص بهذا البيان اللي ذكره. أكو مطلب آخر أو الأمر الثالث اللي يمكن أن يذكر هو هذا، هو أساسا عندما نفترض بأن هيك يدعى في الأمر الثالث أن المشي في هذه الحالات ثابت على القاعدة ما يحتاج إلى دليل، في كل هذه الحالات اللي ذكرها سيد الماتن يقولنا ما تتعرض لها النصوص، فيدعى بأن هذا ثابت على القاعدة وليس بحاجة إلى دليل، وذلك لأن الماموم الذي جوزنا له أن يكبر ويركع في موضعه قبل أن يلتحق، جوزنا له ذلك، هذا الماموم الذي جوزنا له ذلك أن ينوي ويكبر ويركع في موضعه، هذا يكون قد أدرك الركعة ودخل في الجماعة، هذا أدرك الركعة لما تقدم سابقا من أنه من يدرك ركوع الإمام يدرك شنو؟ يدرك الركعة. هاي الروايات تقول بأنه هذا مغتفر، هذا البعد الموجود قبل أن يصل إلى الصفوف ما دام هو عندما دخل الإمام راكع وركع هو في مكانه، هذا مختفر، هذا البعد مختفر، فإذا هو أدرك الركعة مع الإمام، أدرك الركوع مع الإمام، أدرك الإمام راكعا، فإذا أدرك الإمام راكعا إذا هو أدرك الركعة ودخل في الجماعة. فإذا قلنا بأنه دخل في الجماعة وأدرك الركعة، هو في هاي الحالة شنو حكمه؟ شنو نقول له بأنه أبقى واقف منتظر إلى آخر الصلاة؟ لا، لابد أن يلتحق شنو؟ يلتحق بالصف. ليش؟ لأن اختفار هذا البعد، اختفار هذا البعد إنما هو لشمال، لأنه كان يخاف أنه إذا التحق بالجماعة تفوته الركعة. والروايات تقول هكذا، إذا خاف كذا فهذا اختفر لهذا البعد اللي هو عدم البعد، معتبر في صلاة الجماعة، مو معتبر الاتصال بالصفوف معتبر في صلاة الجماعة، لكن هذا اختفر له هذا البعد. ليش؟ لأنه يخاف إذا لم يركع في مكانه، إذا التحق بالصف، أن تفوت ماذا؟ أن تفوت الجماعة. فلأجل ذلك جوز له، أجاز له ماذا؟ أن يركع وهو بعيد عن من؟ عن الإمام، ثم يقوم ويلتحق بماذا؟ بالإمام. فإذا المسوغ لاغتفار هذا البعد هو ماذا؟ هو خوف أن يفوت صلى عليه صلاة الجماعة. وبعد أن دخل في الجماعة واحتسبت له ركعة، بعد هذا الخوف زال، بعد ما أدى خوف التحق هو بالجماعة، فإذا شنو المسوغ بأن يبقى بعيدا عن ماذا؟ عن الصفوف. ولا إشكال في أن عدم البعد معتبر في صحة صلاة الجماعة، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ أن يلتحق بالجماعة، يجب عليه المشي مقدمة لماذا؟ لأداء الواجب وهو الالتحاق بماذا؟ بالجماعة. فالمشي واجب عليه، ماكو فرق بين المشي في أثناء الركوع أو المشي بعد القيام أو المشي فيما بينهما، بالنتيجة هو يجب عليه الإتيان بمقدمة هذا الواجب. هو الواجب شنو؟ هو عبارة عن الالتحاق بالصفوف، وأن لا يكون بعيدا عن ماذا؟ عن الجماعة، بعد أن فرضنا أنه دخل في الجماعة والتحق بماذا وانعقدت له الجماعة. فإذا يجب عليه ماذا؟ أن يلتحق ويمشي ويلتحق بالصفوف. نعم، هذا الكلام مقتضى شنو؟ مقتضى أنه يجب عليه الالتحاق بالصفوف وبالجماعة في أول أزمنة الإمكان، في أول أزمنة الإمكان لا بد ماذا؟ أن يتصل بالجماعة. فإذا فرضنا أنه أول أزمنة الإمكان وحال الركوع، هذا معناه أنه يجب عليه ماذا؟ أن يمشي في حال الركوع، ما يأخر إلى ماذا؟ إلى حين القيام إلى الركعة الثانية. هذا مقتضى القاعدة هذا، لكن قل أدلة دلت على ماذا؟ على جواز الالتحاق بماذا؟ في حال القيام إلى الركعة الثانية. يعني الأدلة لم تلزمه بأن يلتحق بماذا؟ بأن يلتحق في حال الركوع. فإذا دلت الأدلة على ذلك، هذا يجي الحديث السابق وهو أن اللي يستفاد من هذه الأدلة هو التخيير، أن المكلف مخير بين أن يلتحق في حال الركوع أو يلتحق في حال القيام إلى الركعة الثانية. هنا هم يجي كلام السيد القوي اللي يقول لأنه يفهم من هذا، من الجواز تجويز الالتحاق فيما بين في الحدين، يفهم منه جواز الالتحاق فيما بين الحدين، فيكون هذا أيضا دليلا على جواز الالتحاق في كل الأمور التي ذكرها السيد الماتن، كل الحالات وإن لم تكن منصوصة في نصوص الباب. هذا الوجه الثالث هو فد وجه تقريبا يستعين بالوجه الثاني الذي ذكر السيد الخوئي لإثبات ماذا؟ لإثبات المطلق. زين، أكو مطلب بعد ذلك قبل أن نكمل العبارة، أكو مطلب يرتبط بالعبائر الآتية. هذا المطلب ذكره الفقهاء في كلماته، موجود في الجواهر وغير الجواهر. محتوى هاي المسألة، يعني يبدو من بعض علمائنا المتقدمين بالقيل بأنه معظمهم ذهب إلى ذلك، أن هذا الطرح للمسألة مو صحيح. أصلاً إحنا كنا نطرح المسألة بهذا الشكل، بهذا التصور، لأن هذا الحكم المذكور في هذه الروايات هو استثناء من اشتراط عدم البعد في صحة صلاة الجماعة. ايش كنا نطرح؟ اكو عندنا دليل يدل ماذا على انه يشترط في صحة الجماعة شنو؟ عدم البعد، او قل بعبارة اخرى يشترط الاتصال. هذا الحكم اللي تتعرض له الروايات يقول اذا دخل وخاف كذا يمكنه ان يكبر ويركع في موضعه، هذا استثناء من ذاك الحكم. ذاك الحكم يقول يشترط عدم البعد، هذا يقول هنا ما يخالف، البعد مختفر، البعد هنا مختفر فيكون استثناء من هذا، استثناء من عدم جواز الجماعة مع وجود بعد وفاصل مكاني بين الجماعة وبينهم، ما يجوز ولا بد من الاتصال، هذا يستثنى منه في هذا المورد. هذا اللي يعني كنا نطرحه على هذا الأساس، على أساس هذا الفهم. في قبالات احتمال آخر نطرح في كلمات بعضهم، وهو أنه هذا ليس له علاقة بالبعد أصلا، وإنما هذا استثناء من الحكم لكراهة أن يصلي المأموم منفردا في صف، أن ينفرد هو في صف وحده مكروه. هذا واضح شنو المقصود؟ صفوف موجودة، هو يجي يشكل صف وحده ينفرد في صف، هذا الحكم استثناء من هذا الحكم المذكور في الروايات، استثناء من هذا. بمعنى شنو استثناء من هذا؟ بمعنى أنه هاي الكراهة في أن ينفرد في صف وحده، هذه الكراهة ترتفع، تكون أكو استثناء منها عندما يجي هذا يريد يلتحق بالصف، لكن التحاقه بالصف حيث يتطلب منه أن يبحث عن فرجة حتى يلتحق بها بالصف، هذا قد يفوت عليه شنو؟ ما مشي الراس، فشي يسوي؟ يركع وحده، يعني يشكل صف شنو؟ واحد. هذا مكروه، لكنه هذا استثناء من ماذا؟ من هذا الحكم بالكراهة. لكن متى؟ فيما إذا خاف أنه إذا التحق بالصف إذا اقتدى في الصفوف، في ضمن الصفوف، يخاف أنه إذا فعل ذلك تفوته الجماعة. ممكن افتراض هذا، نكون يدور على مكان حتى يوقف وياهم به، وهذا يحتاج إلى وقت، وهذا يفوت الجماعة. يقول له ماكو مشكلة، يكبر في مكانه ويشكل صف وحده وترتفع الكراهة بذلك إلى أن يكمل، بعد أن يركع حينئذ يدخل في الصف ويلتحق بالصفوف، فهو استثناء من هذا. الأثر العملي اللي يظهر بين هذين الاحتمالين واضح، أنه على الثاني تبقى الشروط المعتبرة في الجماعة على حالها، ماكو داعي لرفع اليد عنها، ومنها اشتراط عدم شنو؟ عدم البعد، نشترط في هذا شنو؟ لا يكون بعيدا، نشترط أن لا ينحرف عن القبلة، نشترط أن لا يكون في علو مثلا أو في منخفض، شروط المعتبرة في الجماعة كلها تبقى على حالها، ومنها عدم البعد، هذا يبقى على حاله. بينما بناء على الأول لا، هو جاي استثناء من ماذا؟ من اعتبار عدم البعد، فلا مانع من ماذا؟ من أن يكون بعيدا ويرفع اليد عن هذا الشر. ماذا نستفيد من الأدلة؟ هذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.